بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى فيما علق به على كتاب مسلم في باب السجود، في باب السهو في الصلاة والسجود له: قال رحمه الله: وقوله إذا شك المصلي فلم يدري زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان وهو جالس، عملا بظاهر هذا الحديث. وقال الإمام الشعبي وهو من علماء التابعين عامر بن شراحيل، وكذا الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، وجماعة كثيرة من السلف قالوا إذا لم يدر كم صلى لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى، أبدا يعني دائما حتى يستيقن. وقال بعضهم يعيد 3 مرات، فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه. وقال مالك رحمه الله، وقال مالك والشافعي رحمهم الله تعالى، وقال مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم، وكذا الجمهور: متى شك في صلاته، هل صلى 3 أم 4 مثلا، لزمه البناء على اليقين، واليقين غالبا هو الأقل، فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو، عملا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، يعني الركعتين. وإن كان صلى إتماما ل40 كانت يعني السجدتين ترغيما للشيطان. قالوا: فهذا الحديث صريح في وجوب البناء على اليقين، وهو مفسر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيحمل حديث أبي هريرة عليه. قال: وهذا متعين، فوجب المصير إليه، مع ما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه من الموافقة لقواعد الشرع في الشك في الأحداث والميراث من المفقود وغير ذلك، يعني يبنى على الأقل. قال: مع الموافقة لقواعد الشرع في الشك في الأحداث والميراث من المفقود وغير ذلك، والله أعلم. وهذا هو الذي يذهب إليه أهل العلم، يقولون فقد إنسان ولم يعرف خبره، وجرى تقسيم مسألة هو واحد من أطرافها، فيفترض أنه حي ويجرى تقسيم الميراث، ثم يفترض إنه ميت ويجرى تقسيم الميراث على هذا الحال، كل ذلك أخذا بالاحتياط. قال: وهذا مثل من شك في صلاته، فعليه أن يبني على اليقين، يعني على الحد الأقل. قوله: نظرنا تسليمه، أي انتظرناه. قوله في حديث ابن بحينة: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى قوله: فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. قال يعني الإمام النووي رحمه الله، فيه حجة للشافعي رحمه الله تعالى ومالك والجمهور على أبي حنيفة رضي الله عنه، فإن عنده السجود للنقص والزيادة بعد السلام. والذي عند المالكية يختلف باختلاف، فإن كان للنقص فقبل السلام وللزيادة بعد السلام، وعند الشافعية السجود قبل السلام. قوله: عن عبد الله بن بحينة قال: الأسدي حليف بني عبد المطلب، أما الأسدي فبإسكان السين، ويقال فيه الأسدي كما ذكره في الرواية الأخرى، والأسد بإسكان السين قبيلة واحدة، يعني قبيلة صغيرة، وهم اسمان مترادفان لها، وهم أسد شنوءا. وأما قوله بني حليف بني عبد المطلب فكذا هو في نسخ صحيح البخاري ومسلم. قال: والذي ذكره ابن سعد يعني في كتابه الطبقات وغيره من أهل السير والتواريخ أنه حليف بني المطلب، وكان جده حالف المطلب بن عبد مناف. قوله: عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: والصواب في هذا أن بنون مالك أن ينون مالك. قال: عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة، يعني وليس مضافا، لأن ابن بحينة هذا وصف وليس مضافا، فيقال عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة. قال: والصواب في هذا أن ينون مالك ويكتب ابن بحينة بالألف لأنه ليس مضافا مضاف إليه، لأن عبد الله هو ابن مالك وابن بحينة، فمالك أبوه وبحينة أمه، فمالك أبوه وبحينة أمه وهي زوجة مالك، فمالك أبو عبد الله وبحينة أم عبد الله، فإذا قرئ كما ذكرناه انتظم يعني الكلام، فيقال عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، فإذا قرئ كما ذكرناه انتظم على الصواب، ولو قرئ بإضافة مالك إلى ابن فسد المعنى، واقتضى أن يكون مالك ابنا لبحينة، وهذا غلط، وإنما هو زوجها. قال: وفي الحديث دليل لمسائل كثيرة، إحداها أن سجود السهو قبل السلام إما مطلقا كما يقول الشافعي رحمه الله، وإما في النقص كما يقول مالك رحمه الله. الثانية يعني المسألة الثانية أن التشهد الأول والجلوس له ليس بركنين في الصلاة، وإنما هما واجبان، إذ لو كانا ركنين للزم الإتيان بهما. نعم، ما سمع.
ولا واجبين،
هو يقول ولا واجبين، لكن الذي عند الحنابلة أنهما واجبان، ولذلك لو تركهما عمدا تبطل الصلاة، وإن تركهما سهوا جبر بسجود السهو، وهذا هو الواجب. قال: الثانية أن التشهد الأول والجلوس له ليس بركنين في الصلاة ولا واجبين، إذ لو كانا واجبين لما جبرهما السجود كالركوع والسجود. وهل الركوع والسجود يجبران؟ الذي عند الحنابلة لا يجبران، ويتعين الاتيان بهما. قال: لما جبرهما السجود كالركوع والسجود وغيرهما. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وقال أحمد في طائفة قليلة: هما واجبان، وإذا سهى جبرهما السجود على مقتضى الحديث. وكأن الذين لم يقولوا بوجوبهما يرون أنها من سنن الصلاة، ولذلك لا تحتاج إلى ما يجبرهما. قال: المسألة الثالثة، فيه أنه يشرع التكبير لسجود السهو. قال: وهذا مجمع عليه، واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام هل يتحرم ويتشهد ويسلم أم لا. ومعنى يتحرم يعني يكبر تكبيرة الإحرام، ويتشهد يعني بعد السجود، ويسلم أم لا. قال: والصحيح في مذهبنا يعني عند الشافعية أنه يسلم ولا يتشهد، وهكذا الصحيح عندنا في سجود التلاوة أنه يسلم ولا يتشهد كصلاة الجنازة. وقال مالك: يتشهد ويسلم، يعني هذا في السجود بعد السلام، إذا سجد سجود السهو بعد السلام عند الإمام مالك يتشهد له ثم يسلم. قال وقال مالك يتشهد ويسلم في سجود السهو بعد السلام. وأما إذا كان السجود قبل السلام فالتشهد السابق له يكفي. قوله واختلف أو اختلف قوله هل يجهر بسلامهما كسائر الصلوات أم لا، يعني يسلم سرا، وهل يحرم لهما أو يحرم لهما أم لا، ومعنى يحرم يعني يكبر تكبيرة الإحرام. قال وقد ثبت السلام لهما إذا فعلتا بعد السلام في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديث ذي اليدين، ولم يثبت في التشهد حديث يعني أن يتشهد لهما. قال واعلم أن جمهور العلماء على أنه يسجد للسهو في صلاة التطوع كالفرض يعني إذا نسي. وقال ابن سيرين يعني من علماء التابعين وكذا قتادة لا سجود للتطوع. قال وهو قول ضعيف غريب عن الشافعي رحمه الله تعالى، يعني أنه قال كقولهما. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ظاهر الدلالة لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى كما سبق، يعني أنه يذهب إلى أن سجود السهو كله قبل السلام. قال ظاهر الدلالة لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى كما سبق في أنه يسجد للزيادة والنقص قبل السلام، وسبق تقريره في كلام الإمام المازري. واعترض أو اعترض عليه بعض أصحاب مالك رحمه الله بأن مالك رحمه الله تعالى رواه مرسلا، يعني روى هذا الحديث مرسل بمعنى أنه منقطع، والمرسل لا يصلح للاحتجاج، وهذا اعتراض باطل لوجهين، أحدهما أن الثقات الحفاظ الأكثرين رووه متصلا فلا يضر مخالفة واحد لهم في إرساله لأنهم حفظوا ما لم يحفظه، وهم ثقات ضابطون حفاظ متقنون يعني يقدم قولهم. الثاني على افتراض أن الإمام مسلم رواه مالك رواه مرسلا، فمالك ممن يحتج بالمرسل، ولهذا قال الثاني أن المرسل عند مالك رحمه الله تعالى حجة، فهو وارد عليهم على كل تقدير. وقوله صلى الله عليه وسلم كانتا ترغيما للشيطان أي إغاظة له وإذلالا، مأخوذ من الرغام وهو التراب، ومنه أرغم الله أنفه، والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها، فجعل الله تعالى للمصلي طريقا إلى جبر صلاته وتدارك ما لبس ما لبسه عليه وإرغام الشيطان ورده خاسئا مبعدا عن مراده. وكملت صلاة ابن آدم وامتثل أمر الله تعالى الذي عصى به إبليس من امتناعه من السجود والله أعلم. وأما قوله في إسناد حديث ابن مسعود قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة إلى آخره، قال هذا الإسناد كله كوفيون إلا إسحاق بن راهوية رفيق بن أبي شيبة. قوله فسجد سجدتين، فسجد سجدتين ثم سلم، قال دليل لمن قال يسلم إذا سجد للسهو بعد السلام، وقد سبق بيان الخلاف يعني أنه لا يحتاج إلى تشهد، وقد سبق بيان الخلاف فيه. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، فيه أنه لا يؤخر البيان وقت الحاجة. نعم، هذه قاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال قوله صلى الله عليه وسلم ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، قال فيه دليل على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أحكام الشرع، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو ظاهر القرآن والحديث. والحديث اتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر عليه يعني النسيان، بل يعلمه الله تعالى به. ثم قال الأكثرون شرطه تنبيهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الفور متصلا بالحادثة، ولا يقع فيه تأخير. قال وجوزت طائفة تأخيره مدة حياته صلى الله عليه وسلم، قال واختاره إمام الحرمين، ومنع الطائفة من العلماء السهو عليه صلى الله عليه وسلم في الأفعال البلاغية والعبادات، كما أجمعوا على منعه واستحالته عليه الصلاة والسلام في الأقوال البلاغية، وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك. قال وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني. قال والصحيح الأول يعني أنه يجوز عليه، فإن السهو لا يناقض النبوة، وإذا لم يقر عليه لم يحصل منه مفسدة، بل تحصل فيه فائدة، وهو بيان أحكام الناس وتقرير الأحكام، بيان أحكام الناس أحسن، بيان أحكام الناس وتقرير الناس وتقرير الأحكام. قال القاضي عياض واختلفوا في جواز السهو عليه صلى الله عليه وسلم في الأمور التي لا تتعلق بالبلاغ، وبيان بيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه. قال فجوزه الجمهور. وأما السهو في الأقوال البلاغية منعه كما أجمع على امتناع تعمده. وأما السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا يتعلق بالأحكام ولا أخبار القيامة ولا ما يتعلق أو ما يتعلق بها ولا يضاف إلى وحي، قال فجوزه قوم إذ لا مفسدة فيه. قال القاضي رحمه الله، قال القاضي رحمه الله تعالى: والحق الذي لا شك فيه ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من الأخبار، كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمدا ولا سهوا، إلا لا عمدا ولا سهوا لا في صحة ولا في مرض ولا في رضاء ولا في غضب. قال كما لا يجوز عليهم في خلف في خبر لا عمدا ولا سهوا لا في صحة ولا في مرض ولا رضاء ولا غضب، وحسبك في ذلك أن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكلامه وأفعاله مجموعة معتنى بها على مر الزمان، يتداولها الموافق والمخالف والمؤمن المرتاب، فلم يأتي في شيء منها استدراك غلط في قول ولا اعتراف بوهم في كلمة. ولو كان لنقل كما نقل سهوه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصلاة، ونومه عنها يعني عن الصلاة، واستدراكه رأيه في تلقيح النخل، يعني أنه لما أشار عليهم بألا يفعلوا لا عليكم ألا تفعلوا فترك التلقيح فطلع التمر شيصا أي ناقص النمو، فلما علم أو أخبروه بذلك قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. هذا هو الاستدراك الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى قوله واستدراكه رأيه في تلقيح النخل وفي نزوله بأدنى مياه بدر. لما أمر بالنزول سأله الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله أم أنه الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال له: إن هذا لا يصلح أن يكون منزلا، واختار له منزلا آخر. فدل ذلك على أن ما يتعلق بأمور الدنيا قد يقع فيه السهو وتغيير الرأي. وفي في نزوله بأدنى مياه بدر، وقوله صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني وغير ذلك، يعني من المسائل التي يجوز له أن يغير رأيه فيها. قال وأما جواز السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير ممتنع والله أعلم. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإذا نسيت فذكروني، في أمر التابع بتذكير المتبوع بما ينساه. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد السجدتين، وفي رواية فلينظر، وفي رواية فلينظر أحرى ذلك للصواب، وفي رواية فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب، وفي رواية فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. كل هذه العبارات قال فيه دليل لأبي حنيفة رحمه الله وموافقيه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الرأي على أن من شك في صلاته في عدد ركعاته تحرى وبنى على غالب ظنه. قال ولا يلزمه الاقتصار على الأقل والاتيان بالزيادة، نعم ايش هي؟ هي صيغ جاءت مختلفة لكن لها معنى واحد، يعني ان الانسان اذا شك في عمل يبنيه على اليقين يتحرى فيه اليقين، وغالبا ما يكون مستيقن هو الحد والأدنى. قال فيه دليل لأبي حنيفة رحمه الله تعالى وموافقيه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الرأي أو غيرهم من أهل الرأي، هكذا عندكم الرأي ولا الرأي؟ إيه؟ كأنه سمى الكوفة ومدينة الرأي، ولعل السبب في ذلك أن فقهاءها يعني يذهبون مذهب الإمام أبي حنيفة الذي يعملون فيه الرأي. قال من أهل الرأي على أن من شك في صلاته في عدد ركعات تحرى وبنى على غالب ظنه. قال ولا يلزمه الاقتصار على الأقل والإتيان بالزيادة. نعم، يعني هو قال تحرى اليقين، فقد يكون المتيقن عنده هو الأكثر، يعني هل صلى ثلاثا أو أربعا، فالذي غلب على ظنه أنه صلى أربعا فيبني على الأربع، ولا يلزم من كونه يبني على اليقين أن يختار الأقل، أن يختار الحد الأدنى. هو لا بد من السجود في كل الأحوال، حتى لو غلب على ظنه أنه صلى أربعا فيصلي فيسجد السجدتين كما قال ترغيما للشيطان. للشك، السجود هنا للشك، لأنه قال ترغيما للشيطان واضح؟ قال قال ولا يلزم الاقتصار على الأقل والإتيان بالزيادة، وظاهر هذا الحديث حجة لهم يعني الحنفية. ثم اختلف هؤلاء فقال أبو حنيفة رحمه الله، فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومالك رحمه الله، قال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى في طائفة يعني من أصحابهم، هذا لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى، وأما غيره يعني ممن لم يعتريه الشك بهذه الأحوال فيبني على اليقين. وقال آخرون هو على عمومه، يعني الحديث على عمومه. وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا لزمه البناء على اليقين وهو الأقل، فيأتي بما بقي ويسجد للسهو. قال واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإذا كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإذا كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. قال وهذا صريح في وجوب البناء على اليقين، وحمل التحري في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على الأخذ باليقين. قالوا والتحري هو القصد، ومنه قوله تعالى تحروا رشدا، فمعنى الحديث فليقصد الصواب فليعمل به. وقصد الصواب هو ما بينه في حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه وغيره. قال فإن قالت الحنفية حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلنا ما قلناه لأنه ورد في الشك وهو ما استوى طرفاه يعني الشك، ومن شك ولم يترجح له أحد الطرفين بنى على الأقل، بنى على الأقل بالإجماع خلاف من غلب على ظنه أنه صلى أربعا مثلا. فالجواب أن تفسير الشك بمعنى الطرفين بمعنى أن تفسير الشك بمستوى الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين، لأن الأصوليين أو علماء الكلام يذهبون إلى أن المعرفة سبلها على مراحل على درجات، إذا تساوى الأمر سلبا وإيجابا فهذا الذي يسمونه بالشك، فإن ترجح أحد الطرفين سمي الطرف الراجح ظنا، وسمي الطرف المرجوح وهما. فإن تيقن الأمر ولم يكن ثمة أي احتمال فهذا الذي يسمونه باليقين. فالمراتب إذن أربعة: يقين وظن وشك ووهم. لكن يقول هنا إن هذا التقسيم يعني لم يكن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن هذا التقسيم حادث وطارئ، ولذلك قال إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين، وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه هذا هو الشك، كما كله يسمى شكا، سواء المستوي يعني الطرفين والراجح والمرجوح يعني الظن والوهم كله يسمى شكا عندهم. قال والحديث يحمل على اللغة، والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية تصرفه عن المعنى اللغوي. قال ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح، والله أعلم. يعني هذه المسألة من نظر إليها من حيث اللغة لا يختلف عنده الظن والوهم والشك، أما من نظر إليها من حيث اصطلاح علماء الكلام فيفرق بينها. قوله عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وماذاك؟ قالوا صليت خمسا. قال فسجد سجدتين. قال هذا فيه دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من السلف والخلف أن من زاد في صلاته ركعة ناسيا لم تبطل صلاته، بل إن علم بعد السلام فقد مضت صلاته صحيحة، ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام أو إن ذكر بعد السلام بقريب وإن طال. فالأصح عندنا أنه لا يسجد، يعني إذا ذكر في فترة قريبة سجد، أما إذا طالت المدة فلا يسجد. قال ويسجد للسهو إن ذكر بعد ذلك بقريب، وإن طال فالأصح عندنا أنه لا يسجد، وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القوم سواء كان في قيام أو ركوع أو سجود أو غيرها، ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم. قال وهل يسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟ فيه خلاف العلماء السابق، يعني عند الحنفية السجود بعد السلام، وعند الشافعية قبل السلام، وعند المالكية إن كان نقصا فقبل السلام. وهل يسجد للسلام قبل هل يسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟ قال فيه خلاف العلماء السابق، هذا مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة رضي الله عنهم إذا زاد ركعة ساهيا بطل صلاته ولزمه إعادتها. قال وقال أبو حنيفة رحمه الله إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة أضاف إليها سادسة تشفعها. وكانت نفلا يعني الصلاة الزائدة على أصله في أن السلام ليس بواجب ويخرج من الصلاة بكل ما ينافيها، وإن كان الركعة الفردة لا تكون صلاة قال، وإن لم تكن تشهد، وإن لم تكن وإن لم يكن تشهد بطل صلاته، لأن الجلوس بقدر التشهد واجب ولم يأتي به حتى أتى بالخامسة. وهذا الحديث يرد كل ما قالوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع عن الخامسة ولم يشفعها، وإنما تذكر بعد السلام قال، ففيه رد عليهم يعني على الحنفية الذين ذهبوا إلى أن من صلى خمسا تبطل صلاته. والكلام كله في السهو، أما من تعمد وصلى خمسا فصلاته باطلة، هذا ما هو محل. لأن الحنفية كما قال عندهم الصلاة أربع ركعات، وما زاد كالتشهد والجلوس له هذه كلها سنن وليست بواجبات، ولهذا إذا أدى الأربع ركعات وجلس بقدر التشهد جاز له أن يخرج من الصلاة بغير السلام. ولهذا اعتبروا الزيادة التي زادها تبطل صلاته، واضح؟ نعم. إذا قلنا ساهيا ما نقدر نقول تبطل الصلاة، لأن النبي صلى خمسا وسجد. قال، وهذا الحديث يرد كل ما قالوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع من الخامسة ولم يشفعها، وإنما تذكر بعد السلام، ففيه رد عليهم، لأنهم يقولون لو أنه زاد عليها ركعة على الخامسة كأنه صلى صلاتين، أربعة مجموعة وركعتين مجموعة فتصح الصلاة، لكنه لما قطع على الخامسة يقول ما عندنا صلاة بركعة واحدة، وهذا الذي أدى إلى الحكم بإبطال الصلاة عنده. قال، وحجة الجمهور ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أن الزيادة على وجه السهو لا تبطل الصلاة سواء قلت أو كثرت. إذا كانت من جنس الصلاة فسواء زاد ركوعا أو سجودا أو ركعة أو ركعات كثيرة ساهيا فصلاته صحيحة في كل ذلك، ويسجد للسهو استحبابا لا إيجابا. وأما مالك رحمه الله فقال القاضي عياض مذهبه أنه إن زاد دون نصف الصلاة لم تبطل صلاته، بل هي صحيحة ويسجد للسهو، وإن زاد النصف فأكثر فمن أصحابه من أبطلها. قال وهو قول مطرف وابن القاسم ومنهم من قال إذا زاد ركعتين بطلت وإن زاد ركعة فلا يعني فلا تبطل. قال وهو قول عبد الملك وغيره يعني من علماء المالكية. ومنهم من قال لا تبطل مطلقا وهو مروي عن مالك رحمه الله تعالى والله أعلم. أي فالمسألة كما رأينا فيها خلاف وليس ثمة يعني نص يقطع أو يرفع هذا الخلاف. نعم، لأن الحديث التي وجد جاءت اقتصر فيها الزيادة على ركعة أو النقص على ركعتين، أما الزيادة عن الركعة فلم يرد فيها حديث، ولذلك قالوا من قال ببطلان الصلاة قال لأنها أمر ما وقع. والأصل أن الصلاة إذا زيد فيها تبطل، لكن لما جاءت الأحاديث التي ورد فيها الزيادة وأن النبي صلى الله عليه وسلم جبرها بسجود سهو فيقتصر على محل الجبر وهو الركعة الواحدة. قوله حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس إلى آخره، وقال في الإسناد الآخر حدثنا عثمان بن أبي شيبة إلى آخره. قال هذان الإسنادان كلهم كوفيون. قوله وأنت يا أعور قال فيه دليل على جواز قوله مثل هذا الكلام لقرابته وتلميذه وتابعه إذا لم يتأذى به. وفي الحقيقة يعني سبق أن علقنا على ذلك قلنا ما يجوز. وقول التابعي رحمه الله يعني ليس حجة حتى يقال فيه جواز ذلك، ويحمل هذا على أنه خطأ وقع منه رحمه الله تعالى. قال وزعم الداودي أن إبراهيم بن يزيد التيمي أنه إبراهيم بن يزيد التيمي يعني القائل، وهو وهم، فإنه ليس بأعور. وثلاثتهم كوفيون فضلاء. قال البخاري إن ابن يزيد النخعي الأعور الكوفي سمع علقمة وذكره الباجي، أو ذكر الباجي إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه وقال فيه الأعور، ولم يصفه البخاري بالأعور يعني في كتابه التاريخ، ولا رأيت من وصفه به يعني بأنه أعور. قال وذكر ابن قتيبة في كتابه العور إبراهيم النخعي، فيحتمل أنه ابن سويد كما قال البخاري، ويحتمل أنه إبراهيم بن يزيد. هذا آخر كلام القاضي. قال والصواب أن المراد بإبراهيم هنا هو إبراهيم بن سويد الأعور النخعي، وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه المشهور. والله سبحانه وتعالى أعلم.